بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شريعتنا شريعة ربانية تامة لا نقص فيها، أنزلها الله تعالى لتكون منهجا صالحا في كل زمان ومكان، فيها سعادة الدارين. نزلت من حكيم عليم خبير، وهو عليم بما يصلح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أنزله دينا موافقا للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن مقاصد هذه الشريعة حفظ الأعراض، كما أن من مقاصدها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل، وكذلك حفظ العرض والنسل والنسب. وقد جاءت الشريعة الغراء بتدابير متعددة لحفظ الأعراض وحمايتها وصيانتها، حتى تستقر حياة البشر ويعيشوا في سعادة. فلحفظ الأعراض والنسل والعرض، الشرع جاء مثلا بالحث على النكاح والترغيب فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الشرع جاء بتشريع الاستئذان حتى لا تقع العين على عورة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، رواه البخاري ومسلم. أمر الشرع بغض البصر عن الحرام: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الحديث: العينان زناهما النظر، متفق عليه. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. سدت الشريعة الأبواب التي تؤدي إلى الافتتان: فتنة المرأة بالرجل، فتنة الرجل بالمرأة الأجنبية طبعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سدت الشريعة الأبواب التي تؤدي للوقوع في الفاحشة، وكل ما يفتح الطريق إلى ذلك من التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب والاختلاط والخلوة، وطبعا كل العلاقات التي فيها إثارة الغرائز والشهوات، طبعا سواء كانت مباشرة أو بطريق غير مباشر كما يقع الآن عبر الشات، مواقع التواصل مثلا. أمر المرأة بالحجاب: يدنين عليهن من جلابيبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن. أمر نهاها عن تبرج الجاهلية الأولى: وقرن في بيوتكن، لا تكون خراجة ولاجة، دائما برا في الشوارع وفي الأسواق، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تخرج لحاجتها. قال: أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. أمر بالحجاب الكامل: قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. حتى لا تضطر المرأة تطلع برا البيت وتختلط وتعمل وتبتذل وتهان ويتحرش بها، أوجب على الرجل أن ينفق عليها سواء كان أبا أو زوجا. أسقط الشرع عنها الجمع والجماعات، وقال لها: صلاتك في بيتك خير لك. ومع ذلك ما حرمها المسجد، وأمرها إذا ما كان لها جلباب لتلبسها أختها من جلبابها، فالجلباب أساس في خروج المرأة. إذا صلت في المسجد تتباعد عن صفوف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. حتى صوتها يعني إذا أخطأ الإمام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلماذا تصفق المرأة؟ لماذا تصفق المرأة ولا تتكلم بصوتها مباشرة؟ وكذلك حرم كل ما يثير غريزة الرجل، يلفت نظر الرجل، سمع الرجل. مثلا قال ولا يبدين زينتهن، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني صوت الخلخال مثلا، حتى الأنف. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، رواه النسائي وحواه حديث حسن. معناها أن هذا من أشياء لتجعل الرجال ينجذبون النساء. الآن بعض من لا تخاف الله يخرجنا أو تخرج من أول الكورنيش إلى آخر ممشى الكورنيش، والشباب يتبعونها لأنها تتعمد أن تصدر الحركات التي تثيرهم وتغريهم. من لا تخاف الله إذا خرجت تتعمد لفت أنظار الشباب، تتعمد أن الشباب يمشوا وراءها، كأنها ترى بأنها تحقق مجدا وتحقق انتصارا أو تحقق يعني كشيء إنجاز، يعني كأنها تحقق إنجازا إذا تبعها الشباب ومشوا وراءها وأعجبوا بها وتغزلوا بها ورموا لها الأرقام واقتربوا منها. يعني شغل من لا تخاف الله، يعني لا ما تفكر في عذاب القيامة ولا حر النار ولا فضيحة الآخرة ولا غضب الجبار. الشرع مثلا منع المرأة من الخضوع بالقول مع الرجال الأجانب، قال فلا تخضعن بالقول. هذه آيات، يعني آيات من الله، يعني ما هي مجرد مثلا آراء أو أشياء اختيارية. يعني هذه أشياء حاسمة محسومة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبقى الجو نظيفا خاليا من أي مكدرات وشوائب تسبب أي نوع من أنواع القذارات. مثلا الشرع منع مصافحة المرأة الأجنبية، قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، مخيط من حديد في الرأس خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. منع المرأة من السفر بلا محرم، لازم يكون مع محرم يحميها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. بالمناسبة بعض الشباب الذين من أصحاب الشهوات الأهواء في مقابلة معهم قيل لبعضهم يعني أنتوا يعني كيف ماذا تفعل، ماذا ما هو موقفكم من النساء، يعني في الأسواق، في الطريق، في يعني الحدائق، في المنتزهات، في الشواطئ. في قال نحن يعني نترصد البنت، نبحث عن البنت التي تعطينا المجال. فيعني قال له من سأله وما هي يعني صفات البنت اللي تعطيكم المجال، قال أن لا يكون معها محرم، إذا كان معها محرم يحميها ما نقترب منها. لاحظوا، قال إذا معها محرم يحميها ما نقترب منها. ثانيا قال إذا كان حجاب كامل ما نقترب منها، ما يعني نطمع فيها وهي محجبة حجاب كامل ما نرى منها شيء، لا وجها ولا عين ولا شيء، نمشي وراها نبحث عن إيش، مسترة محجبة من فوق لتحت. لكن لما تكون مكاشفة وشعر وعطر 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 وشعر ومكياج و... طيب ثالثا قالوا نحن نعرف البنت التي تريد شيئا من البنت العفيفة، أن البنت إذا نظرنا إليها فنظرت إلينا وصارت العين تبحلق في العين، عرفنا أن هذه من يعني ممن تريد شرا وتوافق. أما تلك العفيفة ما تنظر إلينا مهما بحلقنا فيها ما تنظر إلينا، فنتركها، هذه نتركها. من الإجراءات الشرعية، الشرع ترى حكيم، يعني شوف سبحان الله من جميع الجهات، يعني اللي يخطر على بالك واللي ما يخطر على بالك تجد أنه في إجراءات شرعية. يعني مثلا نهى الزوجة أن تصف لزوجها امرأة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام لا تباشر المرأة والمرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري ومسلم. ليش؟ لأنه تتعلق نفس الرجل بهذه المرأة الأجنبية، وهي مثلا زوجته أو أخته تقول له اليوم رحنا على العرس وفلانة كذا وفلانة كذا وفلانة كذا، هذا يهيج، هذا يجعل خلاص النفس تتعلق وينشغل الذهن يتشوش. طيب إذا كان ما يجوز أن تصف له فلانة كذا، كيف لو أعطته صورتها مثلا؟ والآن بعض البنات ممن لا تخاف الله تخلي أخاها مثلا يطلع على صور الحفلة والبنات مثلا، مصيب يعني. الآن مع السناب شات هذا، والآن الواتساب، واتساب عملوا فيه تحديث الآن تحديثا، صار في ميزة السناب شات وزيادة، يعني صار طول المقطع ما هو بس 10 ثواني، أكثر من 10 ثواني، والنقل فوري، يعني النقل فوري والبث فوري. وأيضا صار فيه ما يسمى بالحالة، الحالة يعني كل واحد مشترك في الواتساب له حالة، صارت الحالة الآن أيضا يمكن الصورة مباشرة، الكاميرا الموجودة في أسفل الواتساب تنقل مباشرة على الحالة على كل المشتركين الأرقام كلها، رقم هذا الشخص صاحب الجوال المشترك في الواتساب رقم وين موجود عند الأشخاص الآخرين، يبث عليهم كلهم، يبث عليهم جميعا. نحن الآن في عصر كوارث، يعني خلاص الكاميرا الكاميرا الكاميرا، يعني واقع ما يعني أين ستر العورات؟ أين الخصوص؟ الآن يقولون في الغرب خصوصية وخصوصيات وانتهاك الخصوصية، نحن عندنا ما هو أعلى من ذلك بكثير، يعني وأهم من ذلك بكثير. نحن عند قضايا أعراض، يعني حماية ضروريات الخمس اللي ما يمكن حياة البشر تستقر بدون حمايتها، نقول حماية الدين، حماية النفس، الدم، حماية العرض، حماية العقل، حماية المال. يعني إذا اختلت هذه خلاص حياة البشر تختل. مثلا من ضمن الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية، لا يخلون رجل بامرأة، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، حديث صحيح. بعدين ما يجوز الدخول على النساء، الدخول على المرأة الأجنبية حرام، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج أخو الزوج يدخل على زوجة أخيه، قال الحمو الموت، الحمو الموت، رواه البخاري ومسلم. قالوا لأنه يؤدي إلى هلاك الدين الموت، أو يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة في الرجم الموت، أو يؤدي يعني أراد أنه يشبه الموت في يعني في خطره، فلا تتساهلوا به. فإنه يؤدي إلى موت الدين، أو إلى موت علاقة المرأة بزوجها بالطلاق. وانظروا إلى إجراء الشرع العظيم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، حجاب الجدار وحجاب الثياب، حجاب الجدار وحجاب الثياب. فواضح جدا الشرع لا يجيز هذا الاختلاط المنظم المبرمج المتعمد، هذا الاختلاط الطويل، ما هو الاختلاط العفوي، والله دخلت من السوق طلعت، دخلت البائع واشترت وطلعت، طافت بالحرم وطلعت، لا، لكن الاختلاط اللي تجلس بجانبه في الجامعة وتجلس بجانبه في كرسي العمل كل يوم كل يوم، الأشخاص هم هؤلاء نفسهم، هذا ما هو اختلاط عارض. الشرع إذا سمح باختلاط عارض ما في خلوة، مع حجاب كامل وأدب في الحديث، و ما هو مثل الاختلاط هذا المتعمد في الجامعات والمدارس وأماكن العمل والشركات والمؤسسات، وأغلق عليها الباب وعليها الباب، وهذه سكرتيرة وهذه ممرضة مع طبيب لوحدهم، وهذه لا. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة يعني تمشي إلى جانب الجدار. وضع الشرع نظاما خاصا للصلاة، ما في اختلاط صفوف رجال بنساء ومرأة تصلي جنب رجل، لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم حتى ينصرفنا، حتى ينصرف النساء. خصص في المسجد عليه الصلاة والسلام بابا خاصا بالنساء حتى لا يختلط بالرجال. فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. الآن يعني هذه الأمور التي صار فيها الآن دخول الرجال بالنساء، اجتماع الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء، خلوة الرجال بالنساء، حفلات الرجال والنساء، غناء الرجال النساء للرجال، تمثيل، ايش نتج عنه؟ فواحش، اغتصاب، اختلاط انساب، اجهاض. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اصل كل بلية وشر، وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامة، كما انه من اسباب فساد امور العامة والخاصة. هذا الاختلاط المبرمج المتعمد الطويل سبب لإيش؟ سقوط الحواجز النفسية بين المرأة والرجل الأجنبي، وقيام العلاقات، ونظرة وابتسامة وكلام وغرام وحب وحب علاقة وفي الأخير. طيب إيش اللي يحدث عند الأمم الأخرى اللي ما عندها الضوابط هذه الموجودة في الكتاب والسنة؟ هذه إيش عندها؟ حالات الاغتصاب مهولة مهولة. مركز الوطني لضحايا الجريمة في أمريكا قالوا أنه 48% من الاغتصابات تتم من خلال المعارف أو الأصدقاء. خلاص صار في علاقات وثيقة وراحت طاحت الحواجز. 30% من جرائم الاغتصاب تقع في منزل المغتصب، خلاص ما تدخل عليه، هذه صاحبته او صديقته صارت. 26.6% من الجرائم تقع في منزل الضحية، 10.1% تقع في المنزل الذي يمكث فيه الضحية والمغتصب كأصدقاء او ايش، اقارب، لكن ما ليس محارم. ولذلك صار يعني 35% من الحالات يكون المعتدي له علاقة، وهذه هي المشكلة. هذا الموضوع يقودنا إلى قضية مفاسد الاختلاط العائلي، يعني من غير المحارم، يعني هذا وزوجته مختلط مع أخو زوجه، وأخو هذا وزوجته، وهذا أخو زوجته، وكل وجلوس مع بعض، يعني وما في حجاب وابتسامات وكلام وضحك، وهذا يتعلق بهذه وهذا يتعلق بهذا، وهذا يعجب بهذه وهذا يعجب بكلامته، وهذه تعجب به وهو يعجب بها، وتفكك أسر ودمار بيوت وإعجابات وتبادل ضحكات وغمزات وإشارات. طيب الله يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الرجل فيطمع الذي في قلبه مرض. لما نسوي مثل الغربيين ويجوا هؤلاء زملاء العمل معهم زوجاتهم يجلوا يسوي جلسة مختلطة، إيش راح يصير؟ راح يقارن هذا بين زوجته وزوجة صديقه، وهذا بين زوجته هذه. يعني أنت ما يجوز تكشف عليك زوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا زوجة خالك، هذه ما هي عمة، ما هي خالة، ما هي جدة، ما هي أم، ما هي أخت، زوجة خال، زوجة عم، أخت الزوجة، زوجة الأخ، ما هم محارم. والأسر مع الأسف بعض الأسر عندها تساهل عظيم في هذا، يدخل عليها وقت ما يطلع عليها، وبعدين يعني ما في استئذان، ما في ضرب الباب، ما في انتظار حتى المرأة تتحجب. الآن طيب نحن نعرف أنه بعض البيوت يعني الناس بعضهم فيه عندهم ضيق في المال، قدر عليه رزقه، ما يستطيع الشاب أنه يطلع بسكن مستقل فيضطر يتزوج في بيت أبيه أو في بيت أمه. طيب عنده إخوة، لابد من اتخاذ إجراءات، لابد من اتخاذ إجراءات، لأنه مو معقول خلص الأخ هذا يدخل يقتحم البيت ويرى زوجة أخيه وتلك ما. وأحيانا يصير زوجة ضعيف شخصية، وهذا أحيانا الأب والأم ربما يعملان دورا سلبيا، يقول له خلاص اعتبرها هذه مثل أختك. كيف اعتبرها مثل أختك؟ الشرع ما اعتبرها مثل أختك، كيف يعني اعتبرها مثل أختك؟ كان شريكه في العمل يزورهم في البيت وجلس ساعات طويلة، تقول المرأة فتعلقت بشريك زوجي، وصار كل زيارة وتتزين زيادة، وتقول في الوقت الذي كان قلبي يتعلق بشريك زوجي زيادة كانت محبة زوجي تنقص في قلبي زيادة تنقص حتى طلبت الطلاق. ممكن الزوج يصير عنده غيرة. طب انت اذا عندك غيرة من اساسا ليش اتحت المجال لهذه العلاقات؟ وبعدين يقول لا أنت أعجبت به، لا أنت معجب، لا أنت توسوس، لا أنت تغار، أنت زي في شرع، في شرع يعني حط خلي يعني رأيك ورأيها، حط إيش قال الشرع. ولذلك لازم الراعي حتى على مستوى العائلة، يعني مو بس في الجامعة والمكتب والشركة، لازم الراعي، مو لازم الراعي حتى في العوائل في داخل الأسر داخل البيوت، يعني لأنه أحيانا في منكرات صارت مألوفة عادي، يعني يقول هذا عادي عندنا، وبعض البنات يقول إحنا فري. إيش يعني فري؟ يعني ما في شرع، ما في دين، ما في حلال وحرام، ما في ربي يراقب أعمالكم. بعض يقول لا إحنا ما عندنا مشكلة في الموضوع هذا، ما عندنا مشكلة في الموضوع هذا. كارثة. إذا ما عندكم مشكلة، إذا كان الشرع عنده مشكلة في هذا، عنده مصيبة، اعتبر هذا كارثة، مصيبة، محرم، أمرا محرما يعتبره الشرع محظورا ممنوعا، وبعدين هذا أو هذه ما عنده فيه مشكلة، هذه مصيبة. بس بعضهم خلص هكذا يعيش الغرب. طيب من تشبه بخوفه منهم تنهار أمم وحضارات. زعموا السفور والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في المجانة أغرقوا، كذبوا، متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتسبق. هذا أصلا من أسباب ضياع الكرامة، التبذل، الاختلاط، ضياع الأعراض، الاعتداء عليها، أسباب انهيار الحضارة اليونانية. هذا الموضوع وحصل للرومانيين أيضا. فلازم يكون عندنا ضوابط شرعية، نعمل بالشرع، ما نتساهل في الأشياء. الالتزام يكون كامل، نراعي موضوع ما في خلوة، الحجاب، قضية التبسط، يعني كذا التبسط بالكلام الذي يؤدي إلى إثارة الغرائز والفتن، استغلال جلس، حطوا يا أخي جلسات نضع للرجال سفرة وللنساء سفرة، ليش لا؟ يعني الرجال يأخذوا راحتهم والنساء إذا كانوا ما هم محارم في أجنبية ثم يعني بعض الناس ما يدخل على زوجة أخي أجنبية، زوجة خالي أجنبية، زوجة عمي أجنبية، مفكر الأجنبية يعني أمريكية فرنسية بريطانية. الأجنبية يا أخي المرأة التي ليست محرما، ما هي أم، ما هي أخت، ما هي عمة، ما هي خالة، ما هي أخت بالرضاع، هذه اسمها كذا، اسمها شرعا مرأة أجنبية. ولازم يكون عندنا أمر معروف نهي عن المنكر، لازم يكون عندنا إحياء للشريعة لأوامر الله، لازم يكون عندنا يعني شرح للأولاد، خلص نثقف أولادنا، نثقف البنات والأبناء ثقافة شرعية، وإذا لاحظنا أشياء نخبرهم. والمرأة من بداية الخطبة تشترط على الزوج، تقول لا أريد أشياء مختلطة، وإذا استطعت له أريد مسكنا مستقلا، لو تحط لي غرفة ومطبخ وحمام أنا راضية، بس عطيني شيء مستقل، ما رح أكلفك فوق طاقتك وإنت لسه عنتان حديث عهد بتخرج به، عطيني لو سكن شيء مستقل، أغلق على نفسي الباب أكون في أمان. وننشر ثقافة يعني استقلال الجنسين، وليس الذكر كالأنثى، مراقبة الله، ويعلم خائنة أعينه وتخفي الصدور، نتضرع إلى الله ندعوه يصرف عنه السوء والفحشاء مع يوسف عليه السلام. والعبادات، نحيي جوانب العبادات، مجاهدة النفس والهوى، من يستعفف يعفه الله، نسأل الله العفة والعفاف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الحرام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. أم عماد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
أنا عندي بنت عمرها 14 سنة تحمل مرض بطاقة لاتينية، معناها البحر الأبيض المتوسط، معناها فقر الدم من الحال، هل يجوز لها الصيام في رمضان أم لا؟
ماذا قالت أطباء؟ الأطباء قالوا الصيام يضرها أو لا يضرها؟
الأطباء قالوا لي معناها في حال هي صامت 3 أيام ولا حافظت عليها، والحمد لله عن العام الفارق صامت 3 أيام، تعبان ياسر ما تعبتش، ولا خايفة عليها، معناها هل من الأكسجين اللي عندها فقر الدم وهي منحية للطحال أصلا.
إذا كان الصيام يضرها ولا يرجى علاج يزيل هذا، فتطعم عن كل يوم مسكينا وتفطر. وإذا كان لا يضرها، يعني ممكن تتحمل بدون ضرر، ما يسبب لها ضرر، فتصوم. وأحيانا يعرف بالتحاليل وكلام الأطباء، وأحيانا يعرف بالتجربة، يعرفه الإنسان، يعرف نفسه بالتجربة. كوثر تفضلي.
شيخنا التسبيح بالأصابع.
التسبيح بالأصابع؟
لو غش اليمنى. نعم. التسبيح بالأصابع باليمنى بس، لو باليمنى واليسرى.
الأفضل باليمنى. كان يعقد التسبيح بيمينه أو بيده اليمنى. فكما ورد في الأثر، كان يعقد التسبيح بيمينه أو بيده اليمنى. لكن لو استعمل اليسرى لا مانع، ما هو حرام، ما هو بدعة، ما هو خطأ. لكن الأفضل اليمنى. اليمنى في الشريعة الأشياء الطيبة، المصافحة، الأكل، الإعطاء، الأخذ، الشرب، التسبيح. اليسرى إزالة الأذى، إزالة القذر. فإذا الأفضل اليمنى، ولو اشتركت اليسرى لا مانع. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال. السؤال الأول، زوج خالتي توفي قبل أيام وزوجته عمرها 65 سنة ومريضة جدا، ولديها ابن حماها أخذته وهو صغير لأنها مثل بالأطفال، كبرته ومن ثم زوجته والآن يعيش معها في نفس البيت هو وزوجته وأطفاله. هل يجوز أن تراه أثناء العدة ولا يوجد فيها أي مطين غيره؟
لحظة يا نورة لحظة. الآن تقولي هذه توفي زوجها رحمه الله والآن هي في العدة، مين اللي معها في البيت؟ مين الآن تكشف تقولي هل يجوز أنها تشوفه؟ من هو؟
يعيش ابن حماها معها.
لحظة، ابن حماها
من هو صغير؟
اي يعني ابن أخي الزوج.
نعم.
طيب كم عمره؟
حاليا
كم عمره؟
أكثر من 30 أو أقل من 30 سنة.
إيه لا، طيب هذا أجنبي عنها، لا يجوز الخلوة ولا الكشف، ما يجوز الخلوة ولا الكشف. فإذا كان في البيت أشخاص آخرين يعني ما في خلوة، وهي في مكان منعزل عنه يعني محتجبة عنه، لا مانع. أما تدخل عليها تكشف عليه خلوة ما يجوز، لا يجوز. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال إياكم والدخول على النساء. طيب أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي أثناء الطواف في العمرة كانت الزحمة، فأدى خصام بين المجموعة انفصلت في رمضان، انتقض وضوئي.
نعم
انتقض وضوئي، لكن أتممت الطواف ثم توضأت وصليت ركعتي الطواف.
هذه عمرة يعني؟
عمرة سابقة. نعم.
أيوة. طيب وبعد؟
هذا يترتب عني.
طيب بعدها سويتي عمرة أخرى؟
في نفس الفترة؟
لا، ولو بعدها بمدة.
نعم سويت عمرة بعد الثاني والثالث.
طيب الحمد لله.
بعد.
طيب الحمد لله. على أي حال جماهير أهل العلم يشترطون الطهارة في الطواف، ويقولون إذا انتقض خلاص، إذا انتقض الوضوء لا بد من الطهارة وإعادة الطواف. فهذا أنت لم تقومي به، ما أعدت الطواف، رحت توضيتي صليت ركعتين وسعيتي، صار كأنه الآن عندنا العمرة ما فيها طواف، الطواف كان على غير الطهارة أو بعضه على غير طهارة، لكنها بعد ذلك أتت بطواف آخر وسعي في عمرة بعدها، فيمكن أن تقوم هذه العمرة الثانية مقام الأولى، لأن إذا قلنا الأولى ما صحت باقية على إحرامها، فقد جاءت بعد ذلك بطواف وسعي في عمرة أخرى تكون بدلا من تلك. ويعني ينبغي علينا أن نعرف الأحكام ونتفقه فيها حتى الواحد ما يقع في أخطاء. سويرح تفضل. سويرح
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
يا شيخ عندي سؤالين مهمة أسألك إياه على أجل.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ. ألو.
نعم
السؤال الأول عن الغيبة يا شيخ، عن الذنب العظيم اللي دائما غالبا ما يرتكب في مجالس الحين إلا من رحم الله، يعني الأحداث اللي تصير بين.
طيب على أي حال يا أخي، الغيبة أمر محرم واضح، غيبة المسلم للمسلم، قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، فتجب التوبة إلى الله من هذا الذنب. وإذا استطاع أن يتحلل حل عام، يعني يقول يا أخي إذا أنا أخطأت عليك سامحني، حتى لو ما ذكر بالنص حتى ما يثير حفيظته أو يفسد العلاقة بينه وبينه، وإذا خشي من ذلك يستغفر الله له، يدعو الله له، يدافع عنه في غيابه، إذا أحد اغتابه في المجلس يرد عليه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. معاوية تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ما هو رأيك في السيد قطب؟
طيب أبو عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أنت شيخنا الكريم؟
حياك الله يا أخي.
جزاك الله خيرا وأثابك، فقد تكلمت عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الاختلاط الذي للأسف اليوم يعني نرى كثيرا من أبناء جلدتنا ومن إخواننا يروجون لهذا الموضوع ويقولون أنتم تضخمون الاختلاط والاختلاط شيء عادي ويحصل في الحرم.
إيه بس نحن بينا يا أخي الكريم جزاك الله خير، بينا الفرق بين الاختلاط العارض، اختلاط في الحرم، اختلاط في السوق عارض وما في خلوة ولازم المرأة تكون في حجاب كامل وما هي متعطرة، وبين الاختلاط المبرمج المنظم المتعمد الدائم، اختلاط في الأعمال، في الوظائف، في الشركات، في المؤسسات، في المدارس، في الجامعات، هذا كل يوم كل يوم كل يوم تذهب تختلط تروح مع هؤلاء الأشخاص، إيش النتيجة المتوقعة؟ غير اختلاط على الدار، دخلت السوق وطلعت، دخلت اشترت ومشت وبعين الحاجة وتكون بكامل محتشمة، ما عندها مخالفة، لا تقع في مخالفة شرعية، ففي فرق كبير بين هذا وهذا. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال، والله يعني يمكن الحين تجاوز سنة، أنا من فترة بعيدة وأنا أدور شخص ثقة أسأل، فأنا أرسلت يمكن قبل 6 أشهر على أسئلة الجوال الواتس الأسئلة الخاصة وما جاتني رسالة الحين.
يعني أجل معلش، طيب الآن واضح يبدو يعني قد يكون هذا سؤال خاص، يعني بعد البرنامج إن شاء الله والإخوة يأخذون إن شاء الله سؤالك ويأخذون ويوصلونه إلي إن شاء الله، وأرد عليك كتابة بإذن الله تعالى. كمال تفضل يا كمال.
يا شيخ أنا بغيت أسولك، زوجة جدي الثانية 4 أبناء.
زوجة
جدي الثانية.
اها طيب 4 أبناء. نعم
4 أبناء، وانا ابغي اتزوج ببنت خالتي.
الان لما ارضعتك زوجة جدك، طيب طبعا زوجة الجد مثل زوجة الاب، عادي زوجة الاب زوجة الجد مثل زوجة الاب، فهي من المحارم، انت عليها من المحارم. طيب فلما أرضعتك صارت أما لك من الرضاع، معناها أن بنات هذه المرأة البنات صاروا إخوة لك، صاروا إخوة لك، وأنت الآن محرم على بناتهن، أنت محرم على بناتهن، فلا يجوز لك الزواج منهن، أنت محرم على بناتهن، لأن هي لما أرضعتك الآن بناتها، وطبعا إذا كانت بنات الجد أيضا يعني صار الآن صرت الآن أخا لأولاد الجد والجدة، وبالتالي أنت تكون عما أو خالا محرما لهؤلاء لبناتهن، فما دمت محرما فطبعا لا يجوز الزواج، وإذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين فثبت الحكم وثبتت المحرمية. أبو عبد الغفور تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. شيخ عفوا أنا أعمل في أحد البنوك الزراعية.
أيوة
معي يا شيخ.
نعم
أي أعمل في أحد البنوك الزراعية وصراحة أنا أعرف يعني رأي الشرع وإن شاء الله عازم على ترك الوظيفة، بس السؤال انه الحكومه العراقيه
اذا كان تقصد انه بيعطوا قروض ربويه فلا يجوز انك تشارك في هذه العمليه، يعني ما يجوز تكون انت من لعن الله واكل الربا ومؤكله وكاتبه، ما يجوز انت ان تكون كاتبا للربا ولا موظفا مشرفا على تنظيم العمليه الربويه، سواء كان اعطاء او استيفاء للزياده، لانه هو انت الان يعني لما يصرف قرض ربوي بعدين في استيفاء الاقساط واستيفاء الزيادة على القرض، فيكون في إعطاء وأخذ، ولذلك ما يجوز أن يعمل في هذا العمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين، سؤال أول هو ترتيب الصور في الصلاة، هل هو واجب في الصلاة المكتوبة المفروضة؟
السؤال ما هو؟ مرة أخرى أعيد السؤال.
ترتيب الصور.
ترتيب الصور مستحب، يعني لو ما رتب ما عليه شيء، لا يأثم، ليس محرما، لكن الأفضل الترتيب، ويجوز ترك الترتيب، يجوز ترك الترتيب، والأفضل الترتيب.
سؤال ثاني هو عن أختي تكليب لغمين العمر 8 سنين.
أيوة.
ويقول على رفع يعني عنده مرض. تسأل عنها على الصلاة كيف تكون، يعني ما تقبلش كل يوم السؤال.
أمت الله أغلقي صوت التلفزيون، أغلقي صوت التلفزيون لأنه يشوش علينا. مرة أخرى، نعم أعيد السؤال.
يبلغ من العمر حوالي 8 سنين، يقول على رفض تختي كيفاش يصلي، يعني كيفاش يصلي كل ليلة، يقول
لا يستطيع الصلاة،
لا يعني عنده مرض يقول.
طيب فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لو واحد الآن عنده مشكلة في الطهارة، عنده مرض يسبب مشكلة في الطهارة، نقول توضأ ولو خرجت منك نجاسة مستمرة مثلا، وصلي إذا دخل الوقت، نظف نفسك وتوضأ وصلي، ولا خلص ما دام هذا شيء مستمر دائما دائما لا ينقطع، صلي ولا تبالي ما خرج. عن ما يستطيع يصلي قائما يصلي قاعدا، ما يستطيع يصلي قاعدا على جنب، وهكذا. فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام في عقل، ما دام يعقل ما تسقط عنه الصلاة، يصلي على حسب حاله. عبد العظيم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله يحبك بلاد شيخ محمد. والله
حبك الله، حياك الله يا أخي.
كان حضرتك في واحد مستمر معاه المشاكل منتظرة طويلة، يعني سنين كده، فبيقول إنه ممكن يكون مكتوب لي لحد ما أموت مش عارف المشاكل، فيعني حصل له يأس كده يعني. فكنت عايز أعرف من حضرتك، هل ممكن واحد يكتب عليه مثلا البلاغ طول حياته، ونفس الشخص مغصر جدا في الصلاة وكانت فترات طويلة، فبتعالج يعرف برضه يعمل ايه في الصلاة اللي فاتت.
طيب اولا لا يعلم الغيب الا الله، كيف واحد يعرف انه مكتوب عليه الخسارة طول حياته، ومكتوب عليه ما يحصل وظيفة طول حياته، ومكتوب عليه دائما يكون في يعني مشاكل وحوادث طول حياته، ومكتوب عليه يصير مريض طول حياته؟ هذا غيب لا يعلمه الا الله. لكن بعض النفوس المتشائمة، بعض الناس الذين عندهم سوء ظن بالله، بعض الناس الذين يئسوا من رحمة الله، عندهم هذه النفسية، يقول خلاص أنا مكتوب علي أني ما أحصل وظيفة أبدا، أنا مكتوب علي أن أبقى فقيرا دائما، أنا مكتوب علي أن أبقى مريضا دائما، أنا مكتوب علي أني دائما أطلع من مشكلة أوقع في مشكلة، وأنا دائما في حوادث، وأنا دائما في ليه يا أخي، ليه؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ في أحد أوحى إليك؟ نزل عليك وحي بشيء؟ كيف تجزم بهذا؟ وين سؤال الله العافية؟ وين حسن الظن بالله؟ وين الأخذ بالأسباب حتى تطلع نفسك من مشاكل؟ إذا واحد مريض يتعالج، وإذا واحد ما عنده مال يتوظف في زراعة، في زراعة وفي صناعة وحرفة وفي تجارة وفي إجارة ووظائف، خلص فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذه قضية أنه أنا لا، هذا أنا ربي كاتب علي، يعني أنت أخبرك ربك بأنه كتب عليك إلى أن تموت، عندك كتاب من الله بهذا؟ ولذلك بعض الناس عقيدته سيئة، عنده سوء ظن بربه، ما عنده تفاؤل ولا عنده رجاء رحمة الله، ما عنده الدعاء، ما عنده بذل الأسباب، فهذا يجب أن يخرج من هذه القوقعة التي حبسه الشيطان فيها وهو حبس نفسه فيها. توفيق تفضل. توفيق
نعم
تفضل يا
ألو.
نعم نعم
أسكر التلفون ولا خليه مفتوح؟
لا هذا الهاتف لا بد منه.
أيوة توفيق. أيوة أيوة
أيوة الهاتف لا بد منه حتى تسأل. حنا نقول لك أغلق صوت التلفزيون، مو بتغلق صوت تغلق الهاتف.
حاضر.
إيه تفضل.
حاضر.
هات يا توفيق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
إلي ولد فقير وبلابة عائلة كبيرة، عندي استطيع أن أعطيه من زكاة المال مالي؟
إذا كان عليه ديون في مباح وهو مطالب بها وليس عنده سداد، وفي غير النفقة، غير النفقة يعني أكله شربه لبسه بيته إيجاره كهربته أشياء أخرى، يعني صارت بسبب تجارة، صارت بسبب أشياء، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. إذن إذا صار عليه دين ليس بسبب النفقة وفي مباح ومطالب به وما عنده سداد، يجوز أن تعطيه من زكاتك. خديجة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فعلا من الجزائر وشيخ أريد أن أكون مقصد لكني متردده وأريد بعض المصلحة من فضلكم. والعلم أنا لست متزوجة، وهناك في الجزائر أن البنت لما تكون متزوجة يعني النقاب يكون ما بعرف كيف أحكي.
طيب طيب لعل الإخوان إن شاء الله يأخذ ملخص لسؤالك، لكن نسأل الله لك الثبات على الحجاب، ومن جاهدت كي تثبت على حكم الله فلها أجر عظيم، خصوصا في هذا الزمان. يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، من كثرة المخالفين، من كثرة المنكرات، من كثرة المستهزئين، من كثرة يعني الشر المنتشر. ولذلك يصير الواحد أحيانا غريب غريب. قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. طوبى للغرباء، هذو الغرباء الآن عند الله لهم أجر عظيم ومنزلة عظيمة. هذا شيء نفيس عند الله، نفيس يعني، وهذا عبد أو أمة لله. حتى لو عاكس التيار، وحتى لو واجه أهل الباطل، ولو صبر على، لأنه الآن يعني لما يكون الدين عزيزا في الواقع ومنتشر والناس يعملون بالدين، ويعني في بعض قلة المنحرفون قلة والعصاة قلة، خلاص ويصير أمر الدين عزيزا في المكان والبيئة التي هو فيها، فيكون التمسك بالدين سهل، لأنه كل الناس هكذا، كلهم يصلون الجماعة في المساجد، والنساء كلهم في الحجاب، ويعني الخير منتشر، والقرآن والعلم الشرعي والحلق والطاعات، والناس يعني إذا سأل واحد الآخر يقول له إيش حفظت جديد، إيش حفظت، إيش تلوت، إيش قرأت. هذا غير لما يكون المنكرات فاشية والمعاصي منتشرة والمحام مستمسكون بالدين قلة، والواحد يلقي الآخر يقول له إيش سيارتك؟ إيش اشتريت؟ إيش بعت؟ كم حصلت؟ كم راتبك؟ كم فلوس؟ وين سافرت؟ وين؟ كل كلام الناس يمر الدنيا. يصير التدين عزيزا، يعني يصير نادرا، يصير صاحبه في غربة. لكن نحن ندفع الغربة، يعني نحن بثباتنا على ديننا ونشرنا لهذا الدين ودفاعنا عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ونشر الخير ندرأ الغربة، وأنه مطلوب منا أن ندفع الغربة. يعني ما يجوز نبقى في الغربة، لازم نعمل الإجراءات التي فيها رفع الغربة، دفع الغربة، نشر الدين، نشر الخير، نصيحة المسلمين، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بيان الحق، ترغيب الناس في الطاعات، فتح الأبواب إليها، يلا تشجيع الناس عليها، وهكذا هكذا تزول الغربة. هذا واجبنا. أبو أنوار تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الله يجزيك خير شيخ. صلاة المغرب عندما قام الإمام من الركعة الثالثة أحدث ومن خلفه سمعنا ما أحدث يعني، فأنا فارقت الإمام في نيتي ولكن بقيت معه في الحركات، وما حكم من سمع مني أن الإمام قد أحدث في صلاتي؟ الله يجزيك خير شيخ.
حياك الله. يجب على الإمام إذا أحدث في الصلاة أن ينصرف فورا، خلص يخرج، لأن صلاته بطلت، ولا يجوز له أن يتابع في الإمامة وهو محدث، إذ كيف يؤم محدث المتطهرين؟ لا يجوز. إمام صلاته باطلة كيف يؤم ناس صلاتهم خلفه؟ ثم إن المأموم صلاته معقودة بصلاة الإمام، متابع له، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فإذا يجب على الإمام أن ينصرف فورا، أن ينصرف فورا، ويتقدم واحد من المأمومين ليؤم الناس في بقية الصلاة. فلو قالوا طيب اللي راح يعني هو أحدث في الركعة الثالثة، طيب الركعتين اللي راحوا، نقول صحيحة، محل ما وصل الإمام قبل الحدث صحيح. طيب الآن ماذا يعني، ما هو الحل؟ الإمام يخرج يسحب واحد أو واحد يتطوع ويتقدم ويصلي بالناس بقية الصلاة. طيب ما فعلوا؟ تلخبطوا، فقام كل واحد أكمل الصلاة وحده، كل واحد أكمل الصلاة وحده، نقول صلاتهم صحيحة، الصلاة اللي أكمل وحده صحيحة. بعضهم جاءوا اجتمعوا على الإمام الثاني وبعضهم أكملوا كل واحد وحده، صلاتهم صحيحة. اللي ما سمع الإمام أحدث غير اللي سمع، لأن الآن قد الإمام هذا حسب ظاهر السؤال أنه تابع الصلاة، ولا يجوز له أن يتابع الصلاة، وهم خلفه يقول سمعنا الحدث، سمعنا الصوت، خلاص عندنا يقين أن صلاة الإمام بطلت خلاص، فلا يجوز لكم الاهتمام به ولا يجوز لكم الاقتداء به. أنت تقول يعني أنا مع الحركات لكن بيني وبين الله نيتي انفصلت خلاص استقليت. إذا انفصلت واستقليت ونويت خلاص، الآن أنت نويت أن تكمل الصلاة وحدك، نويت الانفراد وكملت الصلاة، فصلاتك صحيحة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طيب، يقول هذا السؤال من سوريا: بعض أقرباء يحرضون زوجتي لترك الخمار، هل أمنعها من زيارتهم؟ نعم، إذا صاروا من المفسدين، إذا صاروا يفسدون دين الزوجة ويريدون تخريب دين الزوجة، فهؤلاء لا خير لها في الذهاب إليهم، لأنها إذا ذهبت إليهم أمروها بالمنكر ونهوها عن المعروف. فمثل هذه إذا كانت لا تستطيع مواجهتهم والرد عليهم فلا خير في بقاء هذه، يعني الزيارة التي يحصل فيها هذا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فمن حقك أن تفعل ذلك. نعم، ونسأل الله لنا ولك ولأهلك الثبات على الدين. يقول: تجارة العملات الإلكترونية البيتكوين، طبعا البيتكوين هذه قصتها قصة. قام بعضهم بعمل برمجة، يعني خوارزميات، عمل برمجة دقيقة قوية قابلة للتجزئة والتحويل، وقال خلص هذا رصيد 20 مليون دولار، هذا قيمته، الذي يريد أن يشتري مني أبيعه. يلا، أنا اخترعت عملة اسمها بيتكوين وبرمجتها ببرمجة من الخوارزميات وبرمجة دقيقة قوية، مجرد برمجة بس، والبيتكوين بكذا مثلا، بدولار، بخمسة، بعشرة، تبغى بيتكوين 2-5 100 بيتكوين أبيعك، فتحول لي وأعطيك. من وين يعطيه؟ ما في ذهب، ما في فضة، ما في عملات نقدية، هذا الإلكتروني اللي عبارة عن برمجة فقط. طبعا العادة مثلا أن النقود تصدرها البنوك المركزية، تطبع العملات، وأيضا هذه فيها طبعا أشياء، أحكام وأشياء معقدة، لكن هذا البيتكوين ما يصدره لا بنك مركزي ولا بنك عادي، وليس للبنوك سلطة عليه. طبعا ممكن يستعمل الآن في شراء الأشياء من الإنترنت، يستعمل في الألعاب الإلكترونية كرسو، يعني دفع في الألعاب، يعتبر يعني بعض الناس اقتنعوا وبدأوا يشتروا بيتكوين ويبيع بيتكوين، صار عليه طلب البيتكوين، وأنه يعني هذا ما في قيمة حوالة، لو أنا جبت المال الآخر وحولته من نقود أخرى البنك راح يأخذ حوالة ومن بنك لبنك والوقت، فقالوا هذا البيتكوين أسهل وما في رسوم على الحوالات وأوفر عليه، فبدأ بعض الناس يقبلوا عليه. ارتفع سعر البيتكوين في 2017 عن 2016 165%، بدأ يصير عليه إقبال. وربما يستعمل أيضا في أشياء من جنس غسيل الأموال وأشياء أخرى دخلت يعني في الموضوع، وصار عليه مضاربات، صار على البيتكوين هذا مضاربات، فارتفع سعره وطلعت أموال أخرى إثر بعدها إثر، يعني غير البيتكوين جاء واحد ثاني ألف عملة إلكترونية، وجاء واحد ثالث ألف عملة إلكترونية. وطبعا القضية خطيرة، يعني المساق الأمور يعني تسير في هذا الموضوع باتجاهات يعني خطيرة، لأنه هذا مال وهمي وهمي وهمي، ما له أصل، لا ذهب لا فضة، لا ما له أصل. واحد برمجة وقال يلا هذه قيمتها 20 مليون، مين أبيعه؟ مين يبغى 100؟ مين يبغى 1000؟ مين يبغى 500؟ مين يبغى كذا؟ حولوا لي من مال آخر يعني دولار وأحول لكم. هذه يعني فكرة بسيطة، يعني هذا مبسطة عن موضوع البيتكوين، موضوع معقد أكثر من ذلك. الحين هذا في إشكالات، هذا لازم تجتمع مجامع الفقه، المجامع الفقهية لمناقشته. يعني هذا موضوع كبير، يعني ما هو موضوع يعني كذا في جلسة عارضة يلا هات فتوى فيه، لا. ولذلك ننتظر أن يعني اجتماع مجمع الفقه الإسلامي مثلا من أجل أن يصدر فتوى في البيتكوين وما شابهه من العملات الإلكترونية التي هي عبارة عن برمجة فقط لا غير. بس جاء واحد ماهر في البرمجة وعمل برمجة خلاص. ولذلك نحيل هذا الموضوع أو ننتظر مناقشة مجمع الفقه أو لجان الإفتاء، لأنه هذه يبغى لها فتوى جماعية وتحتاج إلى تصور ما هو البيتكوين، إيش يعني حقيقته، وكيف يتم العمل به والتداول به، وتصدر فتوى فيه. هذا هو الحل في موضوع البيتكوين، وإلا الأمور يعني خطيرة، الأمور ماشية في إلى خرص، أنه الأموال كلها تتحول إلى أشياء إلكترونية، ديجيتال ماني، نقود رقمية، لا في ذهب حقيقي ولا فضة حقيقية، حتى أوراق نقدية ما في، خرص ديجيتال ماني كلها أرصدة إلكترونية. طيب وبعدين؟ وإذا صارت مصيبة ولا انهيار ولا فيروس ولا شيء، وانهارت الأرصدة وانهارت الأشياء الإلكترونية ستحدث كوارث على البشرية. ولذلك سبحان الله لما جعل الله الأثمان بين الناس الذهب والفضة يتبايعون فيها، هذا مال حقيقي، الذهب حقيقي، الدينار حقيقي، الدرهم حقيقي، هكذا يتم التعامل يعني أصلا. وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دينار الذهب طبعا له وزن معروف، هذا طبعا الدينار 4 غرامات ربع، الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات ربع، يعادل 9 أو 10 دراهم من الفضة. الدينار الذهب كان 9 أو 10 دراهم من الفضة. ثم بعد ذلك دخلت البشرية الآن في حيص بيص، يعني في شيء لا يعلم يعني عاقبته إلا الله عز وجل. يعني فعلا الآن الاقتصاد العالمي في مهاوي، في ماشي في أشياء مظلمة، يعني مستقبل مخيف، إنه فجأة هذه الأشياء كلها ديجيتال. لو صار أي انهيار إيش راح يصير؟ تتبخر أرصدة العالم والناس. وإيش يبقى معه؟ اللي عنده مزرعة شجر يبقى له، اللي عنده مواشي بهيمة أنعام له، اللي عنده عقار له، اللي عنده مصنع صناعة سلع حقيقية. هذا اسمه الاقتصاد العيني. الاقتصاد العيني إن يكون عندك مال حقيقي، زرع، ضرع، سلع، عقار، ذهب حقيقي، فضة حقيقية. هذا علماء الاقتصاد ينصحون بالاقتصاد العيني، إنه الناس يصير عندهم هذه الأشياء الحقيقية. أما ديجيتال ماني وتتبخر أشياء من هذه الأشياء اللي في الأوبشنز والأسهم، الأشياء في الأشياء الإلكترونية مظلمة، بعضها ظلمات بعضها فوق بعض، وتتبخر فجأة تروح تضيع تنهار تتف. فعلى أي حال، وهذا طبعا موضوع يعني موضوع طويل، نرجع مرة أخرى إلى يعني الأسئلة. يقول طبعا تقول هذه طبعا هذه هذا أخ يقول أرجو أن تساعدوني في البحث، وأنا أبحث عن زوجة صالحة ومن حولي غير محجبات، وكل ما اشترطت الحجاب على فتاة ترفض ذلك. طبعا نقول يا أخي لو خلت خربت، مو ما يمكن ما في ولا بنت متحجبة. الحمد لله نحن الآن نرى انتشار الحجاب في العالم الإسلامي في طوله وعرضه، حتى في الجاليات الإسلامية في الخارج ترى الحجاب هذا، والحمد لله يعني من الأمور التي تكتسح وتنتشر. فتجد إن شاء الله تجد. طبعا أيضا في أسئلة كانت من بعض الفتيات التي يعني تشتكي من موضوع الاضطهاد وإساءة المعاملة داخل البيت، ويعني أنه كأن الأمور تدفع إلى أن تخرج أو تهرب أو تفعل. نقول اصبري يا فتاة الإسلام، لأنك لو تهربي وين تروحي؟ شارع؟ ملجأ؟ يعني لا. لكن لو أن امرأة ابتليت في دينها يعني بحيث أن الآن صير عليها خطر على دينها أو عرضها، خلص تتحول إلى بيت أقارب آخرين ثقات تكون عندهم لمحافظة على دينها وعرضها. طيب بعض الأسئلة الخاصة، رقم الواتس هذا هو بالنسبة لي يعني بعض الحالات الخاصة أو بعض الأشياء المحرجة أو بعض الأشياء التي يصعب السؤال عنها في العلن. يقول بالنسبة لي يعني هل من أدلة من الكتاب والسنة على موضوع يعني النقاب لتثبيتنا على ما نحن فيه، حيث أننا نعاني في موضوع النقاب؟ نقول نعم. أولا اللي يزعم أن النقاب ما هو موجود في القرآن والسنة هذا مسكين مغفل جاهل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة. إذا كان نهى أن تنتقب المحرمة معناه كان النقاب معروفا عندهم منتشرا، ونهى أن تنتقب المحرمة فصارت تغطي وجهها بدون ما يكون في نقب ثقب فتحة من جهة العينين، لأن ما هو النقاب؟ المنقوب من جهة العينين. فإذا نهيت المحرمة عن النقاب معناه النقاب كان موجودا وكان معروفا وكان مستعملا. طيب فترخي غطاء من غير نقب، من غير نقب فتحة ما في. طبعا ما الحكمة؟ عند الله خلاص جاء الحكم على الرأس والعين، عرفنا ما عرفنا الحكمة، نحن مسلمون نمتثل نطبق. طيب أما بالنسبة للأدلة الأخرى، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، طبعا وأعظم ما في زينة المرأة الشابة ما هو؟ وجهها. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فمن شرطها إذا القاع اللي ما ترجو نكاحا ما تخطب أبدا ولا أحد يرغب في نكاحها يجوز لها أن تضع الثياب غير متبرجة بزينة، مكياج ما في. طيب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حتى ما يجي واحد يقول هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أعلى إلى أسفل، هذا الإدناء في اللغة مو من هنا يبدأ ولا من يدنين، الإدناء من أعلى إلى أسفل. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطى يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا نص كلام العباس مرة أخرى. مرة أخرى أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. طيب يعني لترى الطريق طيب كذلك يعني طبعا لا جناح عليهن. ذكر عز وجل في موضوع الكشف على الأقارب المحارم يعني المحارم. وإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إن إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم لخطبة. فالخطبة في جواز النظر معناها غير الخاطب طبعا ما ينظر. فإذا وإن كانت لا تعلم فلا تكون متحجبة فيجوز النظر للخطبة تحديدا استثناء للخطبة هذا النظر الحاجة. طيب أيضا يعني يقول هذا السؤال يوجد لدينا جمعية استهلاكية وتبيع الثلاجة ب750 نقدا وبألف تقسيط هل هذا ربا؟ لا ما هو ربا هذا بيع هل يجوز أخذ شهادة أخي الدراسية واشتغل بها؟ لا يا أخي هذا تزوير وكذب. معنى تقول أنا عندي بكالوريوس في كذا وأنت ما عندك هذه شهادة أخيك هذا كذب خداع للناس. يغنيك الله بالتقوى اتق الله واجعل لك مخرجا. مس القرآن بغير وضوء إن كان مقصود فيه في الجوال لا مانع لكن المصحف الورقي الثابت هذا لا ما يمس إلا بالطهارة. الطوائف الأخرى يدفنون في مقبرة المسلمين إذا كانوا خارجين عن ملة الإسلام فلا يجعل لهم مقبرة أخرى. برد الأسنان إذا كان لزيادة الحسن والجمال فهو محرم وقد لعن الواشرات والمستوشرات. وإن كان لإزالة عيب كطول سن يعيق في الطعام يعيق عيب يعني فيه تشويه يعني يحتاج تقويم الأسنان إلى إزالة شيء لتقويم الأسنان ممكن في العلاج تقويم. أما مجرد التحسين قال المتفلجات للحسن المغيرات في اللعن كذا بسبب اللعن المتفلجات للحسن فقصدها قضية تجميل فقط تجميل. فتروح تفعل هذا الوشر أو البرد والتفليج اللي هو المفارقة التفريق حتى تبدو كالشابة وهي كبيرة مسنة. على أي حال هذا من الأمور التي تمنع. أيها الإخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا أن يرزقنا جنات النعيم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر.